بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الموفي تمام الأربعين في سلسلة دروس السيرة النبوية، وما زلنا نتحدث عن الأحكام والمبادئ التي تتعلق بصلح الحديبية، وقد ذكرنا خلاصة ما جرى في هذا الصلح. وصلنا إلى المسألة الرابعة من المسائل التي ينبغي أن نستفيدها من هذا الصلح، وهي حكم الوقوف على الإنسان وهو قاعد. الوقوف على الإنسان وهو قاعد يعني أن يكون الرجل جالسا وإلى جانبه شخص يظل واقفا احتراما أو تعظيما أو تكريما له. سبق أن قلنا في مناسبة مرت أن هذا غير جائز، لا يجوز للإنسان أن يعبر عن تكريمه أو تعظيمه لشيخ له أو لأستاذ له بهذه الطريقة. يكون شيخه جالسا ويظل هو واقفا هكذا أمامه أو إلى جانبه، وهذا ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نهى الإنسان أن يقوم على رجل ما أيا كان بهذه الطريقة، فقال: من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. من أحب أن يتمثل له الناس قياما، أي أن من أحب أن يقف الإنسان كالتمثال له قائما، يعني لا يتحرك يظل قائما، هذا غير جائز. طيب، لماذا نرى ما يخالف ذلك في أحداث هذا الصلح؟ لاحظنا أن المغيرة بن شعبة، وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان واقفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيده السيف. ولاحظنا أن سهيل بن عمرو كان كلما مد يده إلى لحية رسول الله يعبث بها ضرب المغيرة يده بنعل السيف، نعم، وقال له: رد عنك يد رسول الله قبل أن لا يتصل إليك. هذا يتعارض مع ما قد ذكرناه من قبل. الجواب أن ذلك الحكم العام الذي ذكرناه من قبل يستثنى منه هذا الحال، يستثنى منه أن يكون قائد المسلمين في معركة، وأن تكون هنالك ساعة لقاء مفاوضات بينه وبين من يمثل أعداء المسلمين. في هذه الحالة يشرع وجود من يقوم على قائد المسلمين أو ولي أمرهم بهذا الشكل الذي ذكرناه، وإن كان هذا غير جائز في أعم الأحوال. في هذه الحالة هذا الوقوف يجوز إبرازا لمكانة المسلمين وإدخالا لمزية المسلمين ومكانتهم في قلوب الأعداء، ولحماية أيضا قائد المسلمين أو ولي أمرهم في مثل هذه الساعة وحراسته من المصادفات والحالات الطارئة التي يمكن أن تقع. فمن أجل ذلك كان المغيرة بن شعبة يقف في تلك الحالة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشكل الذي ذكرنا. وهذا يذكرنا بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد عندما جاء أبو دجانة فأخذ سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من يأخذ هذا السيف بحقه؟ فأقبل أبو دجانة وقال: أنا يا رسول الله. فلما أخذ سيف رسول الله ومشى عائدا إلى المكان الذي كان يقف فيه، مشى مشية فيها معنى واضح من التبختر ومن التباهي، فقال عليه الصلاة والسلام: إن هذه مشية يبغضها الله إلا في هذا الموقف. إذن الأمور كلها متساوقة، حالات الحرب لها أحكامها الخاصة، ينبغي إبراز عزة المسلمين وينبغي إبراز مكانة المسلمين وإدخال هيبة المسلمين في قلوب أعدائهم. الحكم الخامس من الأحكام التي ينبغي أن نعلمها أيضا في هذه المناسبة: مشروعية الهدنة بين المسلمين وأعدائهم. الهدنة عبارة عن الصلح المؤقت. هل يجوز عقد مثل هذا الصلح بين المسلمين وأعدائهم؟ قال العلماء جمهور المسلمين قالوا: ذلك جائز إذا رأى ولي أمر المؤمنين هذا. واستدلوا على ذلك بالصلح الذي أبرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية مع المشركين. هذا صلح أبرمه النبي عليه الصلاة والسلام مع المشركين. لكن المسألة منوطة بما يراه ولي أمر المسلمين، يعني حكم الهدنة والصلح داخل فيما سميناه أو فيما عبر عنه علماء الشريعة الإسلامية بأحكام الإمامة أو أحكام السياسة الشرعية. كلمة السياسة الشرعية وأحكام الإمامة بمعنى واحد. وأعيد إلى الذاكرة ما سبق أن قلت في أكثر من مناسبة، لأن هذا الجانب أصبح كأنما منسيا من أذهان كثير من الناس حتى كثير من طلاب العلم. الأحكام التي جاءنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفذها فينا تنقسم إلى قسمين: أحكام تبليغية تبلغها بحرفيتها من الله عز وجل، ثم إنه بلغنا إياها أيضا بحرفيتها، فهي أحكام ثابتة إلى يوم القيامة لا تتغير ولا تتبدل، ولا قبل له صلى الله عليه وسلم بتغيير شيء منها. أحكام الحلال والحرام، حرمة الربا، حرمة الميسر، حرمة الخمرة، أحكام الحدود، العبادات التي شرعها الله عز وجل، معظم أحكام المعاملات التي نقرأها في كتب الشريعة الإسلامية، هذه كلها عبارة عن أحكام تبليغية بلغنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم بحرفيتها، ليس له أن يبدل ويغير شيئا منها، ومن ثم ليس لنا أن نغير أو نبدل شيئا منها إلى يوم القيامة. قسم الثاني: أحكام تسمى أحكام الإمامة أو أحكام السياسة الشرعية، أصولها الكلية شرعها الله عز وجل وأوحى بها إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. جزئيات هذه الأحكام، وجوه تطبيقها، أحالها، الباري عز وجل لطفا منه ورحمة بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بوصفه نبيا مرسلا من عند الله، بل بوصفه إماما للمسلمين وليا لأمرهم، فله الحق أن يطبقها على النحو الذي يشاء دون وحي باعتباره ولي أمر المسلمين. هذه الأحكام أكثرها تتمثل في أحكام الجهاد، يعني الجهاد شرعه الله عز وجل وجاءنا بذلك حكم تبليغي في القرآن، حكم تبليغي، لكن متى وكيف، متى يعلن ولي أمر المسلمين وأولهم رسول الله الحرب، متى يعلن وضع الحرب، الأمر في ذلك عائد إلى ما يراه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، وجد أسرى بين أيدينا في أعقاب الحرب، طيب ماذا نصنع بهؤلاء الأسرى؟ هنالك عدة اختيارات، ربنا عز وجل وحيا منه وضعها أمامنا، نختار منها، لا أقول ما نشاء، لا، بل ما تقتضيه المصلحة. قتل الأسرى، المن على الأسرى، افتداؤهم بالمال، ضرب الرق عليهم، أربع خيارات الباري عز وجل أنزلها على رسوله، لكنه جل جلاله خير المصطفى أن يختار من هذه الوجوه ما تقتضيه مصلحة المسلمين وما يقتضيه سير العدالة. هذا من أحكام الإمامة. ما يتعلق بالهدنة، هل نعقد صلحا بيننا وبين أعدائنا؟ المسألة تعود إلى ما يراه إمام المسلمين وولي أمرهم. دليلنا على ذلك هذا الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو شاء لما أبرم هذا العقد. كم ينبغي أن تكون مدة الصلح؟ سنة، 3 سنوات، 5 سنوات، 10 سنوات؟ المرجع في هذا ولي أمر المسلمين، لكن جمهور المسلمين قالوا ينبغي أن لا تزيد مدة الصلح على 10 سنوات، يعني لها سقف، يتحرك ولي أمر المسلمين كما يشاء، ولكن لا ينبغي أن يزيد على 10 سنوات. لماذا؟ لأن مدة الصلح التي أبرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المشركين يوم الحديبية كانت 10 سنوات، تنتهي 10 سنوات إذا رأى ولي أمر المسلمين أن يجدد له ذلك، وهكذا. وهنالك أحكام وقع خلاف، يا ترى هل هي من أحكام التبليغ فلا قبل لولي أمر المسلمين أن يغير ويبدل منها، أم هي من أحكام الإمامة والسياسة الشرعية؟ في بعض المسائل محل خلاف. مثلا النبي عليه الصلاة والسلام قال من أحيا أرضا ميتة فهي له، حديث صحيح. الأرض الميتة يعني الأرض غير المستصلحة بعد، سموا الأراضي الأميرية غير مستصلحة بعد. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم عن هذه الأراضي الغير المستصلحة من أحيا أرضا ميتة فهي له، يعني أصلحها وتعب فيها وفلحها وإذا بها أصبحت أرض زراعية مستصلحة، خلال سنوات تعطيه فرصة تصبح ملكا له. العلماء قالوا يا ترى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام بوصفه نبيا جاءه حكم تبليغي من عند الله يأمره الله أن يقول هذا الكلام لنا، من أحيا أرضا ميتة فهي له، إذن سيبقى هذا الحكم إلى قيام الساعة، اليوم إذا رأى أحدنا أرضا ميتة غير مستصلحة وتعب وكد في إصلاحها يملكها وليس لولي أمر المسلمين أن يستلبها منه. هذا إذا قلنا إن هذا الحكم الذي قاله رسول الله حكم تبليغي. لكن في الفقهاء مثل الأحناف من قالوا لا، هذا من أحكام السياسة الشرعية، النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الكلام بوصف كونه رئيس دولة، بوصف كونه إماما للمسلمين، مثل ما قال من كانت له أرضا فليزرعها أو ليمنحها أخاه أول ما هاجر إلى المدينة المنورة، وتم يكون عنده أراضي كثيرة كثيرة ما بتسنى له يزرعها كلياتها، يزرع اللي بيقدر عليه ويعطي الباقي لأخوانه اللي جايين من مكة ما لهم شيء. نعم، هذا من قبيل سياسة شرعية. فالسادة الأحناف قالوا كذلك قوله صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا ميتة فهي له من قبيل السياسة الشرعية، من قبيل أحكام الإمامي. ما الذي يترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك أن اليوم لا يستطيع أحد أن يستصلح أرضا إلا بإذن ولي أمر المؤمنين. نعم، طيب. إذن هذا أيضا من الأحكام التي تؤخذ من صلح الحديبية وهي من الأهمية بمكان. الشروط التي تؤخذ في الهدنة في الصلح بيننا وبين غير المسلمين، بين أعداء المسلمين، ما حكمها؟ يعني إذا اشترط علينا الأعداء اشترطنا نحن عليهم. الجواب كل شرط لا يتعارض مع كتاب الله ومع ما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مانع لولي أمر المسلمين أن يشترط على الأعداء ما شاء من الشروط بشرط أن لا تتعارض مع حكم ثابت مستقر في كتاب الله سبحانه وتعالى. أما أن يعقد شرطا يلتزم ولي أمر المسلمين بشرط أو أن يلزمه أعداء المسلمين بشرط، نعود نجد أنه يخالف ما هو ثابت في الشريعة الإسلامية، لا، هذا غير جائز. طيب، إذا اشترط الأعداء كما اشترطوا يوم صلح الحديبية أن كل من يأتي من بلادهم إلينا مسلما ينبغي أن نعيده إليهم، هذا شرط لو فرضنا أعيد اليوم، هل لولي أمر المسلمين أن يأخذ به إذا شاء؟ قالوا نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قبل هذا الشرط، قبل هذا الشرط. نعم، اللهم إلا الشافعي اشترطوا أن يكون لهذا المسلم الذي جاء إلينا، نعم، بطانة وقرابة وعشيرة تحميه في تلك البقعة، عندئذ لا مانع من أن نلتزم بهذا الشرط له. أما إذا رأينا أن هؤلاء الذين سيأتون مسلمين إلينا ليست لهم عشيرة تحميهم، ليست لهم فيها قرابة تحميهم، لا يجوز إرساله. والشافعية قالوا إنما رضي رسول الله بذلك لأن المسلمين الذين كانوا يأتون إلى المدينة لهم قرابة وعشيرة لا يستطيعون أن يمدوا يد السوء إليهم. طيب، لو أن العدو اشترط أن أي امرأة مسلمة جاءت من عندهم إلينا أيضا ينبغي أن ترد، هل يجوز؟ نقول لا، هذا غير جائز. لماذا؟ لأنه يخالف كتاب الله، يخالف كتاب الله. نعم، الباري سبحانه وتعالى قال يا أيها النبي إذا جاءكم نساء مؤمنات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. هذا كلام الباري عز وجل. نعم، قالوا طيب النبي عليه الصلاة والسلام عندما أبرم العقد عقد صلح الحديبية عمم، لأنه المشركين قالوا بشرط كل من يأتيكم من قبلنا ينبغي أن تردوهم، وكل من يأتوننا من قبلكم لسنا ملزمين بردهم، ما فرقوا بين امرأة وبين رجل، والنبي وافق. نقول ولكن النبي أخيرا ماذا صنع عندما جاءته نسوة لم يردهن؟ لماذا؟ لأن سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن تخالفها آية في كتاب الله عز وجل. إذا ذكر لنا رسول الله حكما ربما كان هذا اجتهادا منه. ننظر إذا نزلت آية تؤيد حكمه فذاك، ما نزلت آية لا تؤيد ولا تعارض كذلك، لأن رسول الله نبي ولا ينطق عن الهوى. لكن إذا نظرنا فوجدنا آية نزلت تعارض عموم هذا الشرط، نقول خلاص النبي عليه الصلاة والسلام استثنى ما يتعلق بالنساء، فامتحنوهن، يعني انظروا هل هن صادقات في إيمانهن وإسلامهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، هنا في حكمين، فلا ترجعوهن إلى الكفار، يعني لا يجوز عند إبرام الصلح أن نلتزم بشرط من هذا القبيل يعم الرجال والنساء معا. لا، امرأة جاءت مؤمنة إلينا، التجأت إلينا، فهي في حمى المسلمين ولا يجوز لنا أن نردها إليه. طيب. الحكم الثاني، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. هذا الحكم يتحدث عن ماذا؟ عن الزواج. نعم، أكثر من هذا، لو أنها رجعت برضاها وهي مسلمة، لا يجوز وهي مسلمة أن ينكحها مشرك نهائيا بشكل من الأشكال، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. هذا الحكم نص نقرأه في كتاب الله عز وجل لا يحتمل أي تأويل، ومن ثم ليس في هذا خلاف في المذاهب الأربعة قط، ولا أعلم خلافا في هذا الموضوع. نعم، ولكن اليوم ويا للعجب، ننظر فنجد أن حكما اختلق اختلاقا ولد للتو، يقول لا مانع إذا دخلت امرأة أجنبية في أوروبا أو أمريكا الإسلام ولم يشأ زوجها أن يدخل هو الآخر في الإسلام، يجوز لها أن تبقى في عصمة زوجها الكافر الملحد أيا كان. مخالفين ومناقضين لهذا النص القرآني الذي نقرأه جميعا في كتاب الله سبحانه وتعالى، ومخالفين ومناقضين لقضاء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والأعجوبة الكبرى أيها الإخوة أن هذا القضاء ليس آتيا من أناس لا يقيمون للدين وزنا، يعني أعداء الدين، لا، هذا حكم يفتي به أناس متعممون، أناس لهم لحى أطول من لحيتي، أناس يزعمون أنهم دعاة إلى الله سبحانه وتعالى. طيب كيف؟ نحن لا ننكر الخلاف إذا كان للخلاف وجه، في أحكام خلافية لأن أدلتها محتملة، لكن قال العلماء لا اجتهاد في معرض النص، النص صريح بأن الربا محرم، لا يجوز لنا أن نجتهد في إباحة الربا. النص صريح في أن القصاص مشروع في دين الله لدرء القتل ظلما، لا يجوز لنا أن نجتهد في هذا الأمر. ممكن أن يعني نتساهل في التطبيق، يعني الباري عز وجل ربما يغفر، يعني زيد من الناس يعلم أن الربا حرام لكن ضعفه يتغلب عليه فيتعامل بالربا، ولو سألته لقال والله أنا أعلم أن الربا حرام. ممكن رب العالمين يغفر، لكن الشيء الذي لا يغفر هذا ما نعرفه. أن يقول قائل عن حكم شرعي منصوص عليه غير قابل للتأويل وغير قابل للاجتهاد، لا، إنه هذا الأمر ليس كذلك. يقول الله إن هذا محرم، أقول لا، هذا حلال. يقول الله عز وجل هذا واجب، أقول لا، هذا ليس واجبا. طيب يا أخي، يعني أن تعصي الله وأنت تعلم أنك تعصي، والله باب الرحمة مفتوح، باب المغفرة مفتوح، لكن أن تعصي الله وتبرر معصيتك بأن تمزق حكم الله من أجل أن لا يقال عنك عاصين، هي جريمة كبيرة، هي وربما تخرج الإنسان من الإيمان. نعم، هذا الحكم موجود اليوم فيما يسمى فقه الأقليات. وقد سئلت منذ أيام ماذا تقول في هذا الذي يسمى فقه الأقليات، قلت والله أما في الشريعة الإسلامية فلا أعلم أن هنالك فقه اسمه فقه الأقليات، يعني فقه معين فصل للأقليات التي تعيش في أوروبا وأمريكا. هنالك يعني الحلال الذي لهم غير الحلال الذي لنا، والحرام الذي عليهم غير الحرام، لأنه هم أقليات. لذلك ينبغي أن تكون لهم أحكام فقهية خاصة بهم مفصلة على قدرهم. بما أنه نحن في تلك الأماكن ما في مانع يبيع بالسوبر ماركت الخنزير والخمرة، وما في مانع لأنه المجتمع هكذا. بما أنه عايش في ذلك المكان ولكي تترسخ جذور بقائه هناك، لا يتأتى له أن يشتري منزلا نعم كالآخرين إلا إذا تعامل بالربا. إذن معلش خليه يتعامل بالربا. بما أن المرأة هناك قد تدخل الإسلام وزوجها لا يدخل الإسلام، ومشكلة أنه نجي نفرق الأسر بعضها عن بعض، إذن لا مانع صغنا فقها خاصا لأولئك الناس. لو صح هذا إذن لما شرع الله الهجرة، صح؟ ليش الهجرة بقى؟ وين ما كان الواحد الشارع بيه تفضل خليك قاعد مبسوط وانبسط بهالجو اللي انت فيه، وسوف نصوغ لك فقها على قدر ما تحتاج إليه انت. إذن ما عاد في داعي للهجرة ولا معنى إذن، والعياذ بالله، لقوله تعالى الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك ما واهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. هذا الشيء آخر. طيب، فيما شرع الله الهجرة، لأن الإنسان قد يوجد في مكان في بقعة في دار كفر ويحاول أن يطبق أحكام الله التي تلاحقه أن ذهب، فلا يتأتى له ذلك. عندئذ يقال له هاجر من هذا المكان في الله عز وجل. نعم، إذن لا يوجد ما يسمى فقه الأقليات نهائيا. في فقه الضرورات ألف في هذا، فقه الرخص ألف في هذا، أحكام معينة رخص، أينما كنت تستطيع أن تتمتع بالرخص التي أنعم الله عليك بها. فقه ضرورات أينما كنت إذا وقعت في ضرورة، الضرورات تبيح المحظورات. إن كنت في مكة ولا في المدينة ولا في نيويورك ولا أينما كنت، الفقه لا وطن له بشكل من الأشكال. أينما كنت أحكام الشريعة الإسلامية تلاحقك. لكن هنالك مبادئ تتعلق برحمة الله بعباده، إذا ضاق الأمر اتسع. نعم الضرورات تبيح المحظورات، لكن هذه الأحكام هل تطبق في أوروبا ولا تطبق عندنا؟ لا، هذه أحكام كما قلت لكم لا وطن لها أينما كنت تطبق. حدثت أن امرأة أمريكية دخلت الإسلام ورفض زوجها الدخول في الإسلام، فأرسلت تستفتي المراكز الإسلامية هناك. طبعا كثير من المراكز الإسلامية هناك تأبطها ما يسمى بفقه الأقليات، فأصبح كثير من المراكز الإسلامية يسيرون في هدي هؤلاء الذين اخترعوا ما يسمى بفقه الأقليات. جاءها الجواب من فقه الأقليات: لا مانع، بإمكانك تبقي في عصمة زوجك الكافر الملحد إلى آخره. الفطرة الإيمانية موجودة. قالت: أنا لا أستريح إلى هذه الفتوى، لا أستريح إلى هذه الفتوى نهائيا، وانفصلت عن زوجها. سبحان الله. قارنوا أيها الإخوة بين إسلام أناس ورثوا إسلامهم كابرا عن كابر، عن أب عن جد، عن إلى آخره، وبين إنسانة مضى على إسلامها أيام أو ربما أشهر لا أكثر. أولئك كأنما ملوا الأحكام، فأصبحت رغبتهم العارمة في أن يبدلوا ويجددوا، نعم يغيروا الهوى هذا ويغيروا دين الله عز وجل لأنهم ملوا منه. أما تلك ففطرتها الإيمانية هدتها إلى الحق وميزته من الباطل. هذا يعني المهم، أحكام كثيرة توجد في هذا الصدد. ينبغي أن نعلم أن الشريعة الإسلامية ليس فيها فقه أقليات، يعني أحكام الشريعة الإسلامية لا تتبدل من مكان إلى مكان نهائيا، لا وطن للشريعة الإسلامية. هذا أمر ينبغي أن نعلمه، وعندما يكون المسلم عنده شيء من الوعي يعلم الحلال من الحرام. يعني ما لازم امرأة ما مضى على إسلامها أكثر من أشهر تستطيع أن تعلم أن هذا الحكم حكم غير صحيح، في حين أن كثرة من المسلمين يسمعون هذه الفتاوى التي تأتينا من الغرب، تهب علينا رياح الغرب فتأتينا فتاواهم من هناك، يقول لي: صحيح هذا الحكم مضبوط ولا مو مضبوط؟ يا أخي أنت عم تلتبس عليك الأمور، وامرأة كافرة ما صلى أشهر أسلمت، ما التبت عليها هذا الأمر، كيف عم تلتبس عليك الأمور؟ نعم. طيب ثامنا، حكم الإحصار إن في الحج أو العمرة. جماعة ذاهبون إلى الحج أو إلى العمرة، وحيل بينهم وبين تنفيذ مناسك الحج أو العمرة، حيل بينهم كما حيل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الحكم؟ هؤلاء يحصروا، الحكم أنهم يذبحون، واحد منهم يذبح الشاة أو ما يقوم مقامها، نعم، ثم يحلقون ويتحللون ويرجعوا لبيوتهم وبيلبسوا أواعيهم وكل شيء. هل عليهم أن يعودوا من العام الذي يليه؟ يجب عليهم أن يعودوا فيقضوا هذا النسك الذي تحللوا منه؟ إذا كان الموضوع حج مندوب، عمره مندوبه، لا مو واجب. نعم. الا الاحناف، الاحناف عندهم مبدا اذا دخل الانسان في المندوب تحول الى واجب، خلص ولا تبطلوا اعمالكم. هذول عند الاحناف اذا صح لهم ولو عمره مندوبه ولو حج مندوب، يعني هو حاج في زمانه، ينبغي ان يعود. لكن عند الجمهور ما دام النسك مندوبا لا يجب، فإذا كان واجبا نعم يجب إذا أمكن. نعم. وأخيرا موضوع بيعة الرضوان، أتذكرونها؟ يوم أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان إلى بيوتات مسلمي سرا في مكة، أمره أن يبلغهم فيها أن الفتح قريب. نعم، يبشرهم فيها. فذهب وتلبث عودته، شاء بين الصحابة أنه والله يمكن قتل عثمان، طبعا في أبرم صلح وله شروط وقيود، إذا صح أنه قتل معنى ذلك هذا الصلح أصبح أثرا بعد عين. النبي عليه الصلاة والسلام دعا إلى البيعة التي تسمى بيعة الرضوان، وبايعوه صلى الله عليه وسلم على الموت إن تبين لهم أن هذا الذي بلغوه عن سيدنا عثمان حقيقة. ولكن طبعا تبين أن هذه شائعة لم تكن صحيحة. محل الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام أمسك بيده هكذا وقال وهذه عن عثمان. هذا العمل من رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين مدى مكانة سيدنا عثمان عند الله عز وجل ومن ثم عند رسول الله. هذا الموقف إلى جانب قول رسول الله عن عثمان يوم تجهيز جيش العسرة وسنتكلم عنه، ما ضر عثمان ما صنع بعد اليوم. نعم، يفرض على كل إنسان أن يتأدب مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عامة، وأن يتأدب مع الخلفاء الراشدين خاصة، وأن يتأدب مع سيدنا عثمان بصورة خاصة. كثيرون هم الذين يطيلون ألسنتهم في حق سيدنا عثمان من المؤلفين والكتاب، يعني الواحد منهم يريد أن يتجمل وأن يظهر نفسه ناقدا وأن يظهر نفسه مكتشفا لأخطاء المخطئين، وسيدنا عثمان صنع كذا وكذا، كان يوظف الأقربين من بطانته أثناء خلافته وفعل وقام وإلى آخره. من أنت يا هذا حتى تقيم من نفسك قاضيا تقضي في حق من؟ في حق الخلفاء الراشدين. إذا كانت عندك هذه القدرة على تلمس الأخطاء فمالك لا تبدأ بنفسك؟ ابدأ بنفسك، قف أمام مرآة ذاتك، تجد أنك من فرقك إلى قدمك أخطاء إساءات، تجد أن العيوب قد ركبتك كلها من فرقك إلى قدمك، نسيت نفسك وأخذت تطيل لسانك بقلم الأولى به أن يتكسر بين أناملك لتتحدث عن هفوات، لا تقول هفوات، يا ريت سموها هفوات، أخطاء سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه. سنعود إلى هذا البحث لمزيد من الشرح والبيان إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك، ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وتجارة لن تبور، يا عزيز ويا غفور. اللهم إنا ضعفاء فقو برضاك ضعفنا، وخذ إلى الخير بنواصينا، واجعل الإسلام منتهى رضانا. اللهم إنا ضعفاء فقونا، وإنا أذلاء فأعزنا، وإنا فقراء فأغننا برحمتك يا رب العالمين. اللهم إنا عبادك الواقفون ببابك والملتصقون بأعتابك، تقربنا إليك بذل عبوديتنا لك، إذ لم تكن لنا بضاعة مما ينبغي أن نتقرب به إليك من الطاعات والعبادات يا ذا الجلال والإكرام. بضاعتنا مزجاة، فأوفي لنا الكيل يا رب، أوفي لنا الكيل وارحمنا واغفر لنا، عاملنا بما أنت له أهل ولا تعاملنا بما نحن له أهل. يا أرحم الراحمين، يا أرحم من سئل، ويا أكرم من أعطى. يا رب إن أعيننا ترمق سماء رحمتك، سماء إكرامك وجودك يا رب العالمين. كلنا يا ذا الجلال والإكرام جياع إن لم تطعمنا، كلنا يا ذا الجلال والإكرام ظمأ إن لم تسقنا. فيا ذا الجلال والإكرام أنزل علينا من بركات سمائك، يا ذا الجلال والإكرام أنبت لنا من بركات أرضك. يا رب اسقنا الغيث، لا تجعلنا من القانطين. يا رب اسقنا غيثا مغيثا، سحا طبقا نافعا مجللا يليق بكرمك وجودك وإحسانك يا رب العالمين. لا تعاملنا بما نحن له أهل، عاملنا بما أنت له أهل يا ذا الجلال والإكرام. يا رب لا تهلك الأنعام بذنوبنا، يا رب لا تهلك الحرث والنسل بذنوبنا يا رب العالمين. ارحمنا يا رب العالمين برحمتك للأنعام، برحمتك لعبادك جميعا. هب اللهم صالحنا لصالحنا، فإن لم يكن فينا صالح فهبنا جميعا لسعة فضلك ورحمتك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بالشيوخ الركع، نسألك بالأطفال الرضع، نسألك بالبهائم الرتع أن تسقينا الغيث. يا رب اسقنا الغيث، إننا ننتظر فرجك، ننتظر كرمك وجودك، عيوننا ترقب سماء رحمتك. لا تقطع عنا رحمتك يا الله، لا تقطع عنا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. آمين آمين آمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين.